بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب الشروط في النكاح. أبو خالد لا تفسد على الزبائن. أبو خالد لا تفسد الزبائن الله يكرمك. الزبائن باب الشروط في النكاح وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر. هناك كما في البيوع فرقنا بين شروط البيع والشروط في البيع، وهنا أيضا نفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح. شروط النكاح وهي من وضع الشرع أصلا مثل الذي مر معنا، وأما الشروط في النكاح فهو الشرط تشترطه المرأة أو الشرط يشترطه الرجل. رجل مثلا تزوج امرأة على ألا ينفق عليها أو أن يأتيها مثلا يوما في الأسبوع أو كذا، وافقت على هذا خلاص ما في إشكال. شرطها أن يكون الشرط إيش؟ محرما. أن يكون الشرط محرما. وهذا الشروط قسمان، صحيح وفاسد. أما الصحيح كاشتراط أن يتزوج عليها أو لا يتسرى ولا يخرج من دارها، يعني قالت أنا اشترط عليك أن تتزوج علي، الشرط صحيح، لكن هل يلزم الوفاء بذلك؟ ما يلزم الوفاء بذلك. لكن إن تزوج عليها فطالبت بالفسخ فلها ذلك، ولا ينبغي له أن يمنعها، ولا من حق أن يمنعها. تفسخ، تريد أن تفسخ تفسخ، نعم. لكن لو أنها شرط عليه أن يطلق امرأته الأولى فهذا الشرط باطل ولا يجوز الوفاء به. أو ألا يخرج من دارها أو بلدها، أتزوجك على أن أبقى معك في الكويت، هتروح السعودية أنا ما أنتقل عن بلدتي هذه. فإن انتقل وقال لا تأتي، قالت لا أنا أبقى هنا، قال لا لابد تأتي، لا، وهنا تطالب بالفسخ إن أرادت، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا نحن كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق عليه. ومنه شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحذير والشغار. نكاح المتعة تزوجك شهرا بكذا، وهو عقد على مدة معلومة يا إخواني، هذا محرم لا يجوز، هذا متعة. حتى لو المدة دي 1000 سنة، لو اشترط 1000 سنة الإنسان ما عيش 1000 سنة، لكن ولو، نعم. والتحليل كذلك تتزوجها على أن تطلق الليلة القادمة أو بعد ليلتين. الشغار زوجتك أختي على أن تزوجني أختك، كل هذا باطل. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. كانت المتعة الأول أن يستمتع الإنسان بالمرأة مدة معلومة كانت حلالا، ثم حرمها بعد ذلك صلى الله عليه وسلم، آخر أمرها التحليل. وطبعا تحريم المتعة من سبحان الله، تحريم المتعة من أحاديث علي رضي الله عنه اللي الروافض يبيحونها، هذه من أحاديث علي رضي الله عنه. ولعن المحلل والمحلل، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيح. طيب باب العيوب في النكاح. إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. إن وجد عيب في أحد الزوجة، وجد في زوجها عيبا يمنع من المعاشرة والاستمتاع أو العكس، فله فسخ النكاح وليس عليه شيء. رجل تزوج بامرأة والمرأة وجد بها العيب، يبقى يأخذ ما دفعه منها ويفسخ نكاحها أو العكس. وإذا وجد أيا كان، وإذا وجدته طبعا هو بيعطيها المهر بس بيرجع بها على من إيش؟ من أغره في ذلك، يرجع على وليها ويقول لوليها أعطيني ليش المهر. وإذا وجدته عنينا يعني ما له شهوة، أجل إلى سنة، فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. وإن لكن طبعا إذا علم أحدهما بعيب الآخر وسكت ليس له الفسخ بعد ذلك. وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت، متفق عليه. بريرة أما زوجها عبد عتقت بريرة صارت حرة، الحرة إذا عتقت خيرت بين أن تبقى مع زوجها وبين إيش وبين أن تتركه. نعم. وإذا وقع الفسخ لحديث بريرة، بريرة ما اختارته فسخت، ففسخ لها النبي صلى الله عليه وسلم فأقر النبي على ذلك وتركته، فكانت سنة، فكانت سنة للمسلمين. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فلا مهر. إذا وقع قبل الدخول فلا مهر، يعني لو أنه ظهر له عيب المرأة وكذا قبل الدخول فلا مهر له، وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. إذا دخل بها خلاص استحقت المهر بما استحل من فرجه، ولكن يرجع على إيش؟ على من غره. طيب، كتاب الصداق ينبغي تخفيفه اللي هو المهر، ينبغي يكون خفيفا. الحقيقة أخواني من المشاكل القاتلة في دنيا المسلمين الآن المهر. هذا إبليس سبحان الله رفع رايات الغلاء حتى يصد الشباب عن الزواج. أصبح يا أخواني الآن عشان إنسان يتزوج امرأة يبقى طيلة عمري يجمع 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 ليتزوج. طب وهب إن المرأة هذه ما صلحت، وبعدين يعمل إيش؟ فلماذا النبي زوج على أن يعلم ما معه من القرآن؟ النبي زوج على أيسر الأمور، أتجد التمس ولو خاتما من حديد. وبعدين يا أخي أنت اليوم تتزوج بالخاتم من حديد، غدا سيتزوج، سأخذ أيضا ابنتك بالخاتم من الحديد. أنت خدمت اليوم بقلة المهر، ستخدم غيرك بقلة المهر. والناس يراعي بعضهم بعضا وللأسف الشديد، والواجب على الناس مراعاة ذلك وقلة المهور حتى يكثر الزواج. بدل من واحد يأخذ لواحد يا أخواني بمئة ألف يأخذ لأربعة أربعة، وهو بأزيان صحيح. والمسألة سهلة تبقى ميسورة، لكن الناس يراعي بعضهم بعضا. إذا جينا عند الطاعة ما يراعي الناس بعضهم بعضا، إنما الناس يراعي بعضهم بعضا في إيش يا إخوان؟ فيما يخالف. صحيح إن كثرة المهر ليست حراما ولا شيء، ولكن أيضا يحدث مشقة في المسلمين. وإلى الله يقول وأتيتم إحدانا قنطارا فلتأخذوا منه شيئا. ما نحرم كثرة المهر، لكن لا ينبغي هذا. وأنت تشدد على الرجل الذي يأتيك اليوم وغدا سيشدد على ولدك، لكن لو يسرت يسر عليك. وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. أتدري ما النش؟ قلت لها قالت نصف أوقية، فتلك 500 درهم، رواه مسلم. وأعتق صفية وجعل عتقها صدقة سهلة. نعم، متفق عليه. وقال الرجل التمس ولو خاتما من حديد. طبعا اليوم مثلا لو جيت تزوج على القرآن، النبي زوج على أن تحفظ ما معك من القرآن، سورة كيت وكيت. أنت اليوم لو جئت لرجل قلت له أنا معي القراءات العشر، عندي عاصم ونافع والكسائي وابن عامر وابو عمرو وابو جعفر، يقول لك يا ابني شوف احنا نبغى الايش الالاف العشر ومئات الالوف العشر، دعنا من القراءات العشر. هي القراءات العشر اللي تاكل بها وتشرب بها؟ وللاسف الشديد مع انهم بعد ذلك سبحان الله قد يتزوج الرجل المراه، والمراه نعم تشترط عليه عشرات الالوف، ويشترط عليها عشرات الالوف وزياده، وكل يشق على الاخر. فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل. إن تزوج ولم يسمي لها صداقا ودخل بها فلها مهر المثل. فإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، على المسيء قدره وعلى المقتدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. طيب، رجل عقد على امرأة ولم يسمي مهرا ثم طلق قبل الدخول، هو ما سمى لها مهرا يبقى لها متعة. طيب سمى لها مهرا يبقى لها نصفه. طيب دخل بها فسمى لها مهرا، لها المهر كاملا. طيب لم يسمى لها مهرا فلها مهر مثيلته. أربع حالتها، حالتان قبل الدخول وحالتان بعد الدخول. قبل الدخول إن سمى فلها نصفه، ما سمى لها متعة، يعني مبلغ مقطوع كده حسب يسار الزوج وعساره. طيب دخل بها سمى لها كله، ما سمى لها مهر مثيلته. ويتقر الصداق كاملا بالموت أو الدخول. إذا مات الزوج قبل الدخول ولا بعد الدخول تقر المهر كاملا، أو دخل بها تقرر المهر كاملا، أو خلى بها على الصحيح. لو خلى بها أغلق بابا يبقى لها المهر كاملا كالدخول تماما، هذا قضاء الخلفاء. ويتنصف بكل فرقة قبل دخول من جهة الزوج كطلاق. إنما لو كان من قبل الزوجة لا، اعطيني مالي قبل الدخول، لا اعطيني مالي. ويسقط بفرقة من قبلها قبل الدخول، أو فسخه لعيبها قبل الدخول. بعد الدخول بيرجع على من غره. وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، يعني غير المهر وكذا، يقول لها إيش منحة كمان هذه، بحيث والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ولو واجب أو مستحب خلاف بين أهل العلم. قلنا حسبي، خليك معايا لأن الوقت ضيق، قلت حسبي صار الزوج وعسار. انتبه، باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى، وألا يمطره بحقه. نعم، معاشرة بالمعروف يا إخواني، كان النبي صلى الله عليه وسلم كأنما بعث ليكون زوجا بس. سبحان الله، من تلطف بزوجاته، يطوف على زوجاته ويقسم بالعدل بينهن رغم أنه لا يجب عليه ذلك. يسابق عائشة يا إخواني، من فيكم سبق امرأته؟ ها؟ صحيح جرى أمامها لكن سبقها؟ هو دايما يسبقها، صحيح دايما يسبقها هو، لكن ما سبقها، ما سبقته مرة، دايما هو يسبقها دايما. سبحان الله، فين الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فين الوقت يا إخواني؟ فين؟ سبحان الله، الواحد يقول يا شيخ دعك من هذا الكلام، واحد فاضي اليوم. سبحان الله، والنبي عبء البشر والجن، إنس وجن، عبء دعوة، جهاد، قتال. سبحان الله، ومع ذلك النبي يتفقد يا إخوان في سفر يكون جابر آخر الجيش، وما تخيل إن أحد يلتفت إليه، وجبل مريض ضعيف، إذا به النبي بجواره، يا جابر مالك تأخر يا جابر، فآخر الرحل يا إخوان، مع أنه ينبغي هو ليخدم، لكن النبي يتفقد أصحابه. قال رسول جملي وكذا، فدعا له بالبركة وغمزه، صار من أسرع، صار جابر يأخذ بلجامه. وفقط، هل تزوجت يا جابر؟ نعم يا رسول الله. بكرا أم ثيبا؟ ثيبا يا رسول الله. هل بكرا تلعبك وتلعبها وتدعبك وتدعبها؟ سبحان الله، بعني يا جابر هذا الجمال. صار يا إخواني فقه، قصة مليئة بالفقه بين النبي وبين جابر رضي الله عنه. باعه بوقية، لكن على أن يبقى على ظهر الجمل إلى المدينة، أعطاه النبي هذا. جاء إلى المدينة، أعطني الثمن يا رسول الله، هذا البعير أعطني الثمن. قال يا بلال أعطه الثمن والجمل. يا الله، هنيئا يا أخوان، هنيئا. سبحان الله، هذا سبحان نبي يا أخوان، هوي له هذه الأشياء، وإلا من يستوعب هذا؟ من اللي يستوعب؟ وكان ما عنده إلا جابر. جابر يا رسول الله عندي ديون وكيت وكيت، تعال كلمني الغرماء يا رسول الله. كلم النبي الغرماء مع أحد تنازل، قال يا جابر طيب ما تيجي تحصد خبرني. فلما جاء نصف الحصاد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر، فجاء أخبره جابر، فجاء النبي فجلس على ليش؟ على الثمر هذا، وجعل يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، وبقي كما كان، خذ يا جابر. سبحان الله، فسبحان من أعطى. تشرب عائشة، يقول النبي أين مكانك؟ تقول من هذا يا رسول الله، فيشرب مكانه. شوف اللطف، أنت ستشرب، يعني أنت على أكل، زوجتك تشرب وأنت تشرب عادي، لكن تتحول إلى ألفة. شوف استغلال الفرص، واحد يقول ما عندي وقت، ما عندك وقت تأكل مع زوجتك، خلي تأكل مع زوجتك مرة باليوم بس، خمس دقائق تأكل مع زوجتك، حول هذه الخمس. ما تجد له، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذا، طب والأولاد وما عملتش ليه؟ أنت مقصرة، أنت كذا، مش جالس في البيت، يلا اطلع. يعني الخمس دقائق، حتى الخمس دقائق انسى بقى خلاص، انسى المدير وانسى الشغال وانت كذا، خمس دقائق يا أخي، حتى لو أنك ما عندك خمس دقائق يمكن أن تحولها إلى جنة بالفقه. وقد تكون مع الزوجة كل لحظة وتقول يا رب يا رب، ما عندك مشوار، ما عندك أصحاب، ما عندك طلعات، اطلع يا رجال 24 ساعة لا تريده، وقد يكون خمس دقائق فيقع ذلك في قلبه. إخواني النبي كان يقرأ ورده فين؟ في حجر عائشة، يقرأ ورده في حجر عائشة، حائض يقرأ في حجر عائشة. تم الاعتكاف، شو بقى الخلوة، خلوة بالله عز وجل، ومع ذلك يمد رأسه من اعتكاف ترجله. صفية تحدثه، سبحان الله ما أكمله صلى الله عليه وسلم، ما أكمله، كأنما بعث ليكون زوجا فقط. الله يغفر يا أخواني لنا تقصيرنا، والله الله يا أخواني، احنا قلنا الله الله في الوالدين، والله الله في هذه الأسيرة عندكن. المرأة يا أخواني، الزوجة لا حق عظيم من المعاشرة يا أخوان، أم أولادك، فراشك، فراشك. أردتك ما لم تري أحدا، لا لأب ولا لأم ولا لبنت ولا لأخ. ولهذا قال سبحانه مهددا من يأخذ حقهن وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. تذكر يا أخي، الحين أنت تقول هذا الطبق ليس لك، هذا كذا، وتنازعها في طبق وفي ملعقة وفي فرش، وقد أعطتك أغلى ما تملك، أغلى ما تملك. المرأة أخوان الحرة صعب عليها هذا إلا تحت كلمة الله، وإلا لو راود رجل المرأة على مليارات تقبل؟ ما تقبل، ولكنها رهن إشارتك. فمن هذا يشتقف أنت أمام زوجتك عند قاضي في محكمة وتقول هذه لا هذه لي وهذا ليس لها؟ اتق الله يا رجل، خلي عندك مروءة، مروءة، خذي ما شئت ودعي ما شئت، وما أخذتي أحب إلي مما تركتي. تذكر مرة واحدة خلت بينك وبينها، ثمنها عظيم يا أخوان، ثمنها عظيم. فالله الله في الزوجات، الزوجة اتق الله فيها، أحسن إليها، خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. النبي في حجة الوداع ويؤصل تأصيلات عامة الأمة ما ينسى الزوجة يا إخوان، ما ينسى الزوجة صلى الله عليه وسلم. فالزوجة حقها عظيم، حقها عظيم. انظروا ماذا كان يفعل النبي مع خديجة، يحفظ لها حق الوفاء، لا والله ما أبدلن له خيرا منها. 27 عاما لم يعدل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أعطتني إحنا حرما الناس، وصدقتني كذبني الناس، ورزقني له منها الولد، وكان يذبح الذبيحة فيجعلها في صديقة خديجة، وإذا سمع صوت هالة وقت خديجة يقول هالة، إيه هذا، إيه المتعة هذه يا أخوان، متعة. النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم، إمام، قدوة في كل ميدان، قدوة في كل ميدان. قال ويلزمها طاعته في الاستمتاع، متى ما أرادها خلت بينه وبينها، ولو كانت صائمة صيام نفل، صيام نفل، صوم اثنين وخميس، أرادها بعد العصر تقول له سمعا وطاعة، ما تقول له أنت أنا صائمة، لا 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 أبغاك أنا، تقول له أنت إيش كافر، أنا صائمة. لا لا، النبي يقول لحل امرأة أن تصومها وزوجها إيش؟ شاهد إلا بإذنه. طب إذا أذن لها وراجع بعد صلاة العصر، رجع في إذنه، إن كان في قضاء واجب كفرته كذا لا ما تطيع، أما إذا كان في نافلة فلها أن تطيع. ليش يا أخوان؟ لأن طاعته واجبة، وهذا الصيام نفل، وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، ولو حتى لأمها أو لأبيها إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحو ذلك، عمل البيت على المرأة بما جرت به العادة، بما جرت به. لكن تروح ترعى ابنا بالبادية؟ لا، إلا إذا كانوا من أهل البادية وعايشين بالبادية وكذا، فجرت العادة بهذا. وعليه نفقته وكسوته بالمعروف، وكما قال تعالى وعاشرون بالمعروف، والحديث استوصوا بالنساء خيرا، وقول خيركم خيركم لأهله، وقول النبي إذا دعا رجل المرأة إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. يعني صعب يا إخواني، مرة ما ينبغي أن تتمنى عن زوجها ولا لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل. إن تزوج قسم بينهما بالعدل ونفقة وكسوة. وفي الحديث من كان له امرأتان فمال إحداهما جاء يوم القيامة وشق مائل، متفق عليه. ومن وعن أنس من السنة أي الواجبة إذا تزوج الرجل بكر على الثيب أقام عندها سبعا. لو أنا عندي زوجة وتزوجت امرأة بكرا أقيم عندها سبعا وأقسم ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم، متفق عليه. لها ثلاثة منحة قبل القسم، والبكر لها سبعة منحة. شوف الإسلام ما في خلل أبدا، والناس سبحان الله يتركون الإسلام كله ويلجؤون إلى قوانين أرضية ودساتير وأحزاب، ولهذا ضنك يا أخوان ضنك. وقالت عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا فأقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهم وخرج مع بها، متفق عليه. وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك. قالت والله أنا ما أبغى تأتيني يومي أعطيه لزوجتك الأخرى، لها ذلك كما تنازلت سودة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد وهبت سودة ليلتها لعائشة، فكان النبي يقسم عائشة يومها ويوم سودة. طبعا سودة ذكية، إنما تنزلت لخير النسوة عند النبي صلى الله عليه وسلم ولحب النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصيته وعظها، إذا نشزت المرأة أبت طاعته يعظها أولا بالكتاب والسنة وبالرفق وبالمثال وبالحكاية وكل شيء، فإن أصرت هجرها في المضجع، في المضجع نفسه ليكون هذا أكثر إيلاما لها. فإن لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. إذا قال واحد لا لا يا شيخ أنا أبغى أهجرها في خارج الغرفة هذه ما تبالي، أقول شوف التزم الشرع، دعك من هذا، هي تبالي ونصف، هي تبالي. الله يقول في المضجع يبقى خلاها في المضجع. ليش يا أخوان؟ لأن المضجع أدعى للرجوع. لكن لما كنت أنت في غرفة وهي غرفة هي يأتيها إبليس وأنت يأتيك إبليس لا لا سأطلقها، ويتقول لا سأفعل، لكن لما يكون أنتم على الفراش هذا أدعى للرجوع وأدعى لكذا. وأيضا إن غضبت عليها أو كذا لا تخرجها إلى بيت أبيها فتكبر المشكلة، خلها في بيتها في بيتك. ويمنع من ذلك إن كان مانعا، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها. وإن خيف الشقاق بينهما، يعني إذا كان هو العيب منه لا، وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكم من أهله وحكم من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأي بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعل جاز عليهما، والله تعالى أعلم. باب الخلع، وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها، والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم على يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الفرق بين الطلاق والخلع يا إخوان واحد، الطلاق فرقة بغير عوض، والخلع فرقة بعوض. اثنان، الطلاق له رجعة ما دامت في عدتها، والخلع ليس له رجعتها وتعتد منه بحيضة، فهو بينونة صغرى، بينونة صغرى. الطلاق له أن يرجعها في الطلقة الأولى والثانية، الرجعة في طلقة الثانية بغير مهر ولا عقد جديدين، أما الخلع فإن أراد مراجعتها فبمهر وعقد جديدين. فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت ألا يقيم ألا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها. إن كرهت المرأة خلقه أو خلقه، المرأة كرهت، فلها أن تدفع له عوضا وتطلب الطلاق كما حصل من المرأة لما قالت يا رسول الله والله ما أعيب علي دينا ولا خلقا ولكن أكره الكفر الإسلام، يعني أكره أن أكون بحقه، فقالت ردون عليه حديقتها؟ قال نعم، فطلقها وأخذ حديقتها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه. فإن كان لغير خوف ألا تقيم حدود الله، فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني فرضنا امرأة تطلب الخلع لأنها تعلقت برجل آخر، فتلك آثمة حرام عليها رائحة الجنة. قال: كتاب الطلاق. والأصل فيه قول تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعد، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وطلقوهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: مره فليرجع ثم ليترك حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليرجع ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلق وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها. ما يجوز، حرام أن يطلقها وهي حائض، حرام أن يطلقها في طهر جمعها فيه، حرام. لكن إن طلقها هل يقع الطلاق أم لا؟ نزاع بين العلماء. جماهير أهل العلم على أنه إن طلقها في هذا يقع الطلاق وهو آثم، وذهب جمع من أهل العلم منه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أنه إذا طلقها وهي حائض فإن الطلاق يقع، وهذا القول الراجح، لأن النبي رد لا يقع، وهذا القول الراجح، قال ابن تيمية أن الطلاق لا يقع في الحيض، وهذا القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإن طلق في غير ذلك فقد طلق طلقا غير مشروع ولا يقع مع إثمه. ولكن جماهير ذهبوا إلى أنه فليراجع دليل على وقوع الطلاق، لأن الرجعة تكون بعد الطلاق. نقول الرجعة هذا عند المتأخرين، إصلاح المتأخرين. أما في لغة الشرع فهي رجعة لغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أوقع الطلاق ما يقول فليراجعها هكذا، وإنما يسأله أولا، يقول له: هل هذه الطلقة الأولى أو الثانية؟ يستفسر الأول. أي واحد يسأل في الطلاق يا أخواني لابد أن يستفسر، يمكن الطلقة الثالثة، ولكن النبي لم يستفسر. وثانيا إذا كان قد وقع الطلاق فما فائدة أن يقول يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق، ثم ما قيمة تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء؟ فإن قال قائل: لكن ابن عمر ورد أنه حسبها، نقول ابن عمر حسبها، لكن لم يرد أن النبي حسبها عليه، وإنما حسبها ابن عمر من باب التعزير لنفسه، وإلا فإنه لم تثبت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم حسب عليه كما ذكر ابن تيمية وابن القيم. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك. يعني أنت طالق يقع الطلاق، ما يسأل عن النية لأنه صريح، لكن الحق بأهلك، الحق بأهلك هذا كناية، فإن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوى الطلاق لم يقع. ويقع الطلاق أيضا منجزا أو معلقا على شرط. منجزا أنت طالق الآن، طيب معلقا أنت طالق إن خرجت إلى كذا، إن جئت من كذا، وهذا اختلف فيه أهل العلم، إن علق على شرط أو علق على زمن. إن علق على زمن مثل يقول إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق فيقع الطلاق إذا جاء الزمن هذا، إن علق على شرط اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال يقع مطلقا إذا وقع الشرط، ومنهم من قال لا يقع مطلقا لأن هذا ليس بصحيح ولا صريح، ومنهم من فرق أو فصل قال إن نوى الطلاق وقع وإن لم ينوى الطلاق لم يقع، وهذا القول الراجح، يرجع في الطلاق المعلق إلى النية، إن قصد يقع الطلاق وقع، أما إن قصد حثها وهو ضابط يعني إنه ما يقع الطلاق حتى لو خالفت فإنه لا يقع الطلاق.
ما كانوا زمان شيخ
كيف يعني كانوا زمان؟
يعني حدد مكانها.
أي شرط؟ إن كلمت فلانة، إن ذهبت إلى كذا، إن روحت كذا، إن رجعت كذا. طيب، الطلاق البين والرجع، ويملك الحر ثلاثة طلقات، طلقة أولى يراجع، طلقة ثانية يراجع، طلقة ثالثة ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى طلقه مرتان، إلى قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها اللي هو الثلاث. طب اثنين، إذا طلق قبل الدخول يقول طيب، إذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها. إذا طلق قبل الدخول بانت منه، لكن بينونة صغرى، إذا أراد أن يراجعها يبقى إيش؟ بمهر وعقد جديدين، حتى ولو كان أول طلقة. نعم، وإن كان في نكاح فاسد، إن كان في نكاح فاسد يفرق بينهما وتبين منه، فإذا أراد أن يتزوجها فبنكاح صحيح وعقد ومهر. وإذا كان على عوض اللي مر معنى الخلع، إذا اختلعت منه بانت منه، وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته اللي هو بعد الطلق الأولى والثانية ما دامت في العدة، لقوله تعالى وبعولتهن حق برضنا في ذلك ان اراد اصلاحها. والرجعيه حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم، حكم الزوجات يعني ينفق عليها وكذا وكذا اذا كان في بيته. طب ان خرجت بغير اذنه ورحت عند ابيها وامها سقطت نفقته، لان نفقه مقابل ان تكون في البيت ويستمتع بها، ان ذهبت الى بيت ابيها فلا نفقه لها. والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك لقوله تعالى أشهد ذوي عدل منكم، لكن هذا مستحب وليس يجب. وفي الحديث ثلاث جدهن جد، جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي. وفي حديث ابن عباس مرفوعا إن الله وضع عن أمة الخطأ ونسيانه وما استكره عليه. باب الإيلاء والظهار واللعان. الإيلاء أن يحلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 14، قال والله لا أطأك أبدا أو والله لا أطأك 6 أشهر. أما لو حلف شهرا فإن النبي قد حلف شهرا، فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ قبل 4 أشهر كفر كفارة يمين، والمستحب له ذلك لقول النبي من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وإن امتنع بعد 4 أشهر أن يطأ ألزم بالطلاق لقول تعالى الذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاق فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، هذا الإيلاء اللي هو الحلف، الحلف ولا يأتلع الفضل منكم وسعة يؤتوا أي لا يحلفن. الظهار هو أن يقول لزوجتي أنت عليك ظاهر أمي ونحوه من ألفاظ التحريم الصريح لزوجتي، فهو منكر وزور، هذا واحد. اثنين، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله والذين يظهرون من نسائهم ثم عدون ما قالوا، اللي هي الكفار. الظهار أخف من الطلاق من وجه وأشد من الطلاق من وجه. أخف من الطلاق من وجه إيش يا إخوان؟ أنه لا يحسب طلق. طيب، وأخف وأشد من الطلاق من حيث إيش؟ الكفارة، عتق رقبة. طب لم يجد صيام شهرين متتابعين والاثنين من قبل الانتماس. طب فما لم يستطع إطعام 60 مسكينا. طيب، ما قال الله من قبل أن يتماس؟ فهل في الإطعام يلزم هذا قياسا على الأولى والثانية ولا ما يلزم؟ خلاف بين العلم، والراجح أنه لا يلزم لأن الله سكت وما سكت الله عنه فهو عفو. طيب، وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه، وأما تحريم المملوك والطعام، يعني مثلا لو قرأت عليك ظهر أمي شهر رمضان ولا يوم واحد لأنه منكر من قول وزور، كيف تلحق امرأتك الحلال من كل وجه بأمك الحرام يا أخي من كل وجه؟ كيف؟ ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللي ولدناه. ولهذا الموضة الحديث الآن بعض الشباب يتزوج جديد وينادي دائما زوجته يا ماما، وتقول له يا بابا ماما إيه اللي مووها؟ ما الذي مووها؟ ما يصلح. ولهذا السعد أشار إلى هذه في تفسير ما يصلح. نعم ادعوهم لآبائهم. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، من حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو لباسا أو كذا يكفر كفارة يمين، هذا يكفر كفارة يمين. طيب لو هي اللي حرمته قال أنت حرام علي كأبي، يقع هذا الظهر؟ ما يقع، ولكن عليها كفارة يمين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا تحرموا طيبات ما حل الله لكم إلى أن ذكر الله كفارة يمين في هذه الأمور. طب اللعان، وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة. واحد قال زوجته زانية، إما أن يأتي ببينة ولا يحد في ظهر 80 جلدة أو إيش أو يلاعن فيحلف 4 أيمان تقوم مقام إلى 4 شهود وصفة اللعان على ما ذكره في سورة النور. نعم فإذا تم اللعان سقط عنه الحد واندرأ عنه العذاب، يعني يحلف 4 أيمان إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان الكاذبين، والمرأة كذلك. والله إن أقرت المرأة أقيم عليها الحد، إذا ما أقرت المرأة ودرأت عن نفسها بالأيمان هنا بقى إيش اللي يحصل؟ سقط عنه الحد بلعانه وعنها الحد أيضا بأيمانها، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد على الصحيح يفرق بينهما ولا يحل له أن يرجع مرة ثانية أبدا. وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، هل الولد ينتفي ولا يلحق به؟ الولد الفراش يلحق به، لكن إن نفاه في اللعان انتفى. يبقى الفرقة في اللعان يا أخواني مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤبدة. طب ما حكم الولد؟ إن نفاه انتفى، وإن لم ينفيه فالولد للفراش. كتاب العدد والاستبراء، العدة تربص من فرق زوجها بموت أو طلاق إذا طلقها أو مات عنها. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال دائما، حتى على كل حال، أي ولو كان قبل الدخول، أي ولو كان قبل الدخول. فإن كانت حاملا فعدة وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. إذا مات اليوم فولدت يا أخواني بعد ساعة يبقى خلاص خرجت من عدتها. وانظر يقول إيش فعدته وضع جميع ما في بطنها. طيب هي يعني معنى ذلك أنها لو حامل في 2 العدة تنقضي بنزول الأول ولا بنزول الثاني؟ إيه نعم. وإن لم يتم حاملا فعدته 4 أشهر، وإن لم تكن حاملا فعدته 4 أشهر و10 أيام. فالمرأة إما أن تكون حاملا وإما أن تكون حائلا، يعني غير حامل. إن كانت حاملا فبوضع الحمل طالت المدة أو قصرت، وإن كانت حائلا ف4 أشهر و10 ولو لم يدخل بها. ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزنا والطيب والحلي والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا. فرضنا أن هي مثلا أوراد بتسوي أوراق أو شيء حكومية مثلا، أو مات زوجها مثلا هنا في الكويت ويخشى عليها بالبقاء فيصفرها مصر أو شيء من هذا ماشي. وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليه، مطلقة قبل الدخول لا عدة له لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علينا من عدة تعتدونها. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها فإذا كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة وطالت، ولم تكن حاملا فإما أن تكون تحيض أو لا تحيض. إن كانت تحيض يبقى ثلاث حيض كاملة، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحض والآيسة يبقى بالأشهر. من تحيض عدته بالحيض، من لا تحيض فعدته بالأشهر. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. يعني لو رجل طلق امرأته بعد الحمل بأسبوع، والمرأة هذه من عادتها أنها إذا أرضعت مات ينزل عليها دم، تبقى سنتين ترضع، يبقى لسه ما جت الحيضة الأولى. حتى لو طلت بقيت سنتين، احسب حتى لو بقيت سنتين تبدأ تعد. المهم احنا ثلاث حيض، تقع بعد شهر شهرين سنتين لنا ثلاث حيض.
وما جمعناش يا شيخ بعد
لا ما في حاجه لازم لجماع بالحيض، بالحيض مش يبقى حيض بالحيض. لكن لو انها اسمع بقى، وان ارتفع ولا تدري ما رفعه، ما عندها لا رضاع ولا شيء، انتظرت 9 أشهر احتياط للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر بكده سنه. واذا ارتابت بعد انقضاء العده طيب لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزور الرجل، فرضنا بعد سنه تشعر بايش؟ بالام الحمل، هي حامل هي ما بحامل او كذا، يبقى تنتظر حتى تزول الريبه. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. امرأة المفقود، واحد سافر العراق قبل الحرب هذه الأخيرة أو كذا، والآن إلى الآن لم يأتي خبره، ينتظر. ماذا تصنع المرأة؟ تزوج غيره ولا ما تزوج ولا إيه بالضبط؟ عند الحنابلة طبعا في كتب الفقه تنتظر لها 90 سنة حتى يكون عمره 90 سنة. يعني لو سافر وعنده 20 سنة تنتظر 70 سنة
بس
40 سنة تنتظر 50 سنة. لكن طبعا اجتهد العلماء وقالوا هذه الآن مع الوسائل الحديثة وكذا، فقالوا يرجع في الأمر الآن إلى حكم القاضي. طبعا في علاقات دولية الآن وزارات خارجية، ويستطيعون الإتيان بخبر مباشرة وكذا وكذا، فحينئذ إذا حكم القاضي بعد شهر بعد 2 بعد سنة بعد 3، لكن لا تتزوج إلا بحكم القاضي. ولا تجب النفقة إلى المعتدة الرجعية، الطلقة الأولى والثانية، إنما الثالثة لا، ما ليس عليه نفقة، أو لمن فرق زوجها في الحياة وهي حامل، وهي حامل حتى لو طلق 3 وهي حامل ينفق عليها من أجل الحمل، لقوله تعالى وإن كنا أولاد حمل فانفقوا علينا حتى يضعنا حملهن. وأما الاستبراء فتربص الأمة التي كان سيدها يطاؤها، الاستبراء استبراء الأمة التي كان سيدها يطاؤها، فلا يطاؤها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملا. إن كانت الأمة بتحيض يبقى بحيضة، إن لم تكن من ذوات الحيض يبقى تستبرأ بشهر، لأنها نصف الحرة، نصف الإيش؟ الحر. يعني الحيضة مقابل شهر، يعني الحيضة مقابل شهر أقصد، هي هنا ما ليست بالنصف ولكن مقابل إيش؟ الحيضة، الحيضة بشهر، لأن الحرة 3 حيض يبقى هي بشهر لأن الحيضة شهر، أو وضع حملها إن كانت حاملا. طيب، باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضان. على الإنسان نفقة زوجته وكسوته ومسكنه بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، حسب الزوج. عند يسار يبقى النفقة زائدة، عنده اقتار تبقى تقل النفقة وإعصار، ويلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك يعني أبي ابني أخي إن كنت أرثه، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. هذا معنى كده، أخي إن كنت أرثه تجب عليه نفقاته. وفي الحديث المملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلى ما يطيق، رواه مسلم. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، يعني ابني طلب مني الزواج وأنا قادر هو ما هو بقادر، أزوجه وجوبا، كما لو طلب مني طعاما أطعمه وجوبا. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. نفقة البهائم عليك، ولا ينبغي الإنسان يضيع بهيمة عنده. وفي الحديث كفى المرء إثما أن يحبس عمن يملك القوت، رواه مسلم. والحضانة هي حفظ الطفل عما يضره والقيام بمصالحه، دي الحضانة، وهي واجبة على من تجب عليه النفقة زي الأب. ولكن الأمة أحق بولدها ذكرا كان أنثى إن كان دون سبع، لأن الابن الأصلح له أن يكون مع أمه قبل السبع. فإذا بلغ سبعا، فإن كان ذكرا خير بين أبويه فكان مع من اختار، وإن كانت أنثى فعند من يقوم مصلحتها من أمها أو أبيها. ولا يترك المحضون بيد من لا يصونه ويصلحوه. يعني الذكر يخير بعد السابعة، والأنثى الأصل مع أبيها، إلا إذا كان أبوها إيش مستهترا ولا يصلح شأنها فتكون مع الأم. هذا ما لم تتزوج الأم. إن تزوجت الأم تنتقل إلى أمها، هذا قول الجماهير. والبعض قال بل هي مع الأم أيضا ولو تزوجت، إلا إذا زوج الأم قال ما أبغى، لكن لو أراده وقال ما عندي مشكلة أن تأتي وابنها فتبقى الحضانة. ليش يا أخوان؟ قالوا لأنها تنتقل إلى غير الزوجة، إلى أمها لحق الزوج الثاني، لأن شغلت بالزوج الثاني. طب لو الزوج الثاني قال أنا أبغى خلاص. طب كتاب الأطعمة، قال وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، ولا شرب كله مباح إلا ما أسكر، فإنه يحرم كثيره وقليله الحمد لله. يعني الأصل يا إخواني كل شيء حلال من الطعام والشرب إلا ما ثبت تحريمه أو ضرره. وإن انقلبت الخمر خلا حلت، إذا انقلبت بنفسه. والحيوان قسمان، بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا، بحري أي حيوان في البحر كله حلال، أحل لكم صيد البحر وطعامه. وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص عليه الشارع، فمنها ما في حديث ابن عباس كل ذي نبل من سبع فأكله حرام. البري حلال إلا كل ذي ناب، وأيضا كل ذي مخلب من الطير رواه مسلم. ونهى عن لحوم الحمر الأهلية أيضا متفق عليه، ونهى عن قتل أربع من دواب النملة والنحلة والهدد والصرد رواه أحمد وأبو داود. وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها، ما يحل لك إيش الحشرات والخبائث. ونهى النبي عن الجلالة والبنية حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا، اللي هي تأكل النجس، لتأكل النجس لا تذبح مباشرة ولكن احبسها حتى يتغير لحمها ثم كلها بعد ذلك. باب الذكاة والصيد. الذكاء غير الزكاة، الزكاة بالزاي هذه اللي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، أما الذكاة بالذال اللي هو الذبح والصيد. عندنا الذبح لما يذبح، والنحر لما ينحر، والصيد لما يصاد من طير أو صيد بري أيضا أو كذا. الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاة إلا السمك والجراد، بقرة بعير كذا، لا بد من الذكاء. والذكاء الذبح، تقطع المريء وتقطع الودجين وهكذا، إلا السمك والجراد. ويشترط في الزكاة أن يكون المزكي مسلما أو كتابيا، المسلم أو الكتابي اليهودي والنصراني. قال تعالى في النصراني غير المسلم، وطعام الذين كتب حل لكم وطعامكم حل لهم. وأن يكون بمحدد، بمحدد يعني يقطع ينهر الدم وأن ينهر الدم، وأن يقطع الحلقوم والمريء، وأن يذكر اسم الله عليه. أما إذا ما ذكر اسم الله عليه سواء كان مسلم أو غير مسلم فلا يحل أكله. طيب واحد يقول لك إحنا اللحوم تجينا مستوردة، ما ندري، ما تدري، ما تكلف، ما تكلف، كل طالما ما تعلم يقين هذا ذبح ولم يسمى اسم الله عليه كله، أو حتى ذبح على غير الشريعة ولا الشريعة، لا تتنطع. ما جاءك من أهل الكتاب كله، إلا إذا علمت يقينا أنه ذبح على غير الشريعة. وكذلك يشترط في الصيد إلا أن يحل بعقره في أي موضع من بدنه. يعني الصيد مثلا يشترط أيضا أن تذبحه، لكن أنت لا تقدر عليه إلا بضرب النار أو بالقوس أو بكذا، اضربه عاد. إن نزل ميتا خلاص، لكن إن نزل فيه حياة وقدرت على تزكيته وجب عليك تزكيته. تباتم يا إخوان، خلاص نعم. ليه؟ لأن الصيد الرصاصة تزكية له، ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه زي البعير لو ند وما قدرت عليه إلا إيه ضربت بالرمح، فإن ضربته أنت بالرمح فنفذ فيه وأنهر الدم من أي جزء كل، لكن لو ضرب بعرضه فهو موقوذة. وعن رافع بن خديجة مرفوعا: ما انهار الدم وذكر صلى الله عليه فكل، ليس السن الظفرة، أما السن فعظم، وأما الظفرة مدى الحبشة. متفق عليه. ويباح صيد الكلب المعلم بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل، ويسمي صاحبه عليها إذا أرسله. الكلب المعلم هذا يباح إيش إخوان؟ يباح صيده، لكن أي كلب معلم اللي فيه الأوصاف الثلاث: إن أرسلت أرسل، وإن زجرته انزجر، وإذا أمسك ما يأكل يمسك لك. وعن عدي بن حاتم قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه. نعم. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك بقى كلبا آخر غيره وقد قتله فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله. كلبين جيبين صيد، وأنت سميت على كلبك ما سميت على الآخر، يبقى أترك هذا. وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تر فيه إلى أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدت غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. طيب. وقال: زكاة الجنين زكاة أمه، رواه أحمد. بهيمتك في بطنها جنين، فذبحت الأمها، فزكاة الأم زكاة ما في البطن، فإن رأيت ميتا كله حلال والحمد لله. باب الأيمان والنذور: لا تنعقد اليمين إلا بالله أو اسم من أسماء أو صفة من صفات. أما من حلف بأبي أو أمه هذا مشرك شرك أصغر، وعليه الاستغفار ولا ينعقد اليمين بذلك. والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين. ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر المستقبل، يعني والله لأفعلن كذا، دي اليمين المعقد. أما الماضية والله حصل كذا وما حصل فهذا يمين غموس، تستغفر الله لأنه من الكبائر. وإن كان يظن صدق نفسه فهو من لغو اليمين، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. الأيمان ثلاثة: لغو وهو ما لا تقصف اليمين، لا والله تيجي بس والله تيجي شوية والله كذا، ما يمين منعقدة على مستقبل والله لأفعلن كذا، إلا إذا لم تفعل يبقى عليك الكفار. يمين غموس وهو على ماضي بخلاف ما وقع. نعم. طيب لو حلف يظن صدق نفسه فما خلاف ذلك؟ لا شيء عليه. طيب وإذا حلف في يمين حلف في يمينه فعليه الكفارة المعروفة. طيب من حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف، ثم إلى السبب الذي هيج اليمين، ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة. يعني نرجع لنية الحالف يا أخوان، والله ما جاي لك، طيب تقصد اليوم ولا كل يوم؟ يرجع إلى النية. إلا في الدعاوى فاليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. أنت أخذت مال الرجل، يقول والله ما أخذته، ويقصد الشهر الماضي وأخذ أمس، نقول أنت كذاب، هذا ما يحل لك. اليمين على إيش؟ على ما استحلفتك أنا، لا على ما تقصده أنت، إلا إذا كان تخلصا من ظالم. لو ظالم إن أخبرته هيقول لي هياخد مالي فممكن أوري في اليمين. أما النذر فعقد النذر مكروه، وقد نهى النبي عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. واحد يقول إن نجح ولدي ذبحت بقرة، هذا مكروه وقيل يحرم، وهذا لا يغير من قضاء الله. ابنك لم ينجح من أجل النذر، ومن نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ولا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. واحد نظر إلى ذا ابن نجح سآتي بحفلة رقص لا يجوز، وكفرته كفارة يمين في أحد قولي أهل العلم، أو نظر ما لا يملك قال والله لو نجح ابني لذبحت ناقة جاري. طب وإذا بجارك أنت؟ وإن كان النذر مباحا أو جريا مجرى اليمين كنذر اللجاج والغضب، أو كان نذر معصية لم يجب الوفاء به وفي كفارة يمين إذا لم يوف به ويحرم الوفاء به في المعصية. آخر كتاب هو كتاب الجنايات. قال: القتل بغير حق ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أحدها العمد العدوان، وهو أن يقصده بجناية تقتل غالبا، فهذا يخير الولي به بين القتل والدية، لقوله: من قتل يقتل فهو بخير النظرين. قتل بآلة يا أخوان تصلح للقتل وتعمد، أهل القتيل يأخذ القصاص يدية أو يعفو، والثاني شبه عمد عند تعمد الجناية عليه لكن بما لا يقتل غالبا، يعني ضربه بعصا من أجل أن يجرحه لكن قتله، عصا خفيفة وكذا فقتل مات، ده شبه عمد. والثالث الخطأ، وهو أن تقع الجناية بينهم بغير قصد بمباشرة أو سبب، لا بيصد طيرا فأصاب رجلا. يبقى ما الفرق بين شبه العمد والعمد؟ الآلة كلاهما عنده تعمد، لكن الآلة في العمد صالحة وفي غير العمد غير صالحة، شبه العمد غير صالحة. طب الخطأ؟ لا ما عنده قصد. ففي الأخير إيش؟ كيف نية؟ لا لا لا، هو مش شخص نقتله، هو يريد أن نقتل صيدا فجاء فيه شبه العمد. العمد نعم عنده قصد، وشبه العمد عند قصد الضرب لكن ما عند قصد القتل. ففي الأخير لا قول. طب حوادث السيارات خطأ، إن كان ماشي بهدوء كان خطأ، لكن إن كان باب يفحط وكذا فهذا إيش؟ هذا شبه عمد. ففي الأخير الخطأ لا قود، ما يقتل الواحد في الخطأ، بل فيه الكفارة في مال القاتل والدية على عاقلته. الكفارة لعتق رقبة دي في مال القاتل، لكن الدية على عاقلة العصابات يعني، والديات للنفس وغيرها، وتؤجر طبعا 3 سنين. لكن في العمد الدية بتكون في ماله هو، وتكون حالة مباشرة. والديات للنفس وغيرها قد فصلت في حديث عمرو ابن حزم أن النبي كتب إلى اليمن، وفيه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، يعني بالدية. وإن في النفس الدية 100 من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية. كل هذا إخواني يعني خلاصته ما كان في الإنسان عضو واحد في بديته كاملة. طب عضوان تقسم دي على 2، طب 4 زي الرموش وهذا يبقى إيش؟ الشعور هذه يبقى الدية تقسم على الجميع. ويشترط في وجوب القصاص كون القاتل مكلفا إن كان صغير لا قصاص عليه طبعا، والمقتول معصوما ومكافئا للجاني في الإسلام والرق والحرية، فلا يقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد. يعني مسلم قاتل كافر نعزره تعزيرا بالغا، لكن ما نأخذ منه القصاص. إن كان ذمي يبقى دية الذمة أو كذا، إن كان كافر نعزره تعزيرا بالغا، لكن لا نقتل مسلما بكافر. وألا يكون والدا للمقتول، لكن واحد مثلا بيقتل السياح بيقتل كذا، ولي الأمر له أن يعزره ولو بالقتل. ولا يكون والدا للمقتول، فلا يقتل الأبوان بالولد. رجل قتل ابنه لا يقتل به لكن يسجن مدى الحياة. ولا بد من اتفاق الأولياء المكلفين. رجل له 5 من الولد يا أخوان، واحد قتل هذا الرجل والخمسة من الولد، 3 قالوا نبغى القصاص نريد القصاص، واثنان قالوا نريد الدية، ماذا نصنع؟
الأغلبية.
طيب الأغلبية
الثلاثة،
يعني 3 القصاص. لا
ولا واحد.
لا 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 ولا واحد يسقط يسقط ويبقى الدية وخلاص. نعم. والأمن من التعدي في الاستفاء. الأغلبية هذا بالديمقراطية. والأمن من التعدي في الاستفاء. ليش؟ أصل الشريعة تتشوف، لو الشريعة تتشوف إلى القصاص هتقول إيش؟ الأغلبية. لكن الشريعة تتشوف إلى الدية، تتشوف. وتقتل جماعة بالواحد. لو أهل بلد تملأوا على قتل واحد ضربوا إلى مات يقتلون به، ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعد، يعني اليد باليد. وكتبنا عليه في أن النفس بالنفس، ودية المرأة نصف دية الذكر إلا فيما دون ثلث الدية فهما سواء. دية المرأة نصف دية الرجل، لكن لو قتل الرجل المرأة وطالب أهل المقتول قتله فإنه يقتل بها، يقتل بها، لكن في الدية هي نصف ديته. كتاب الحدود إيش؟ أي هذه الجروح، هذه الجروح يعني في المأمومة ثلث الدية لتخرق الجلد حتى تصل أم الدماغ، الجائفة اللي الجروح الذي يصل إلى بطن الجوف من بطن أوله، يعني هذه الجروح بيقدرها الحاكم. لا حد إلا هو الإقامة.
نصلي ونجي الساعة كمان
خلاص، هو بقي معنا ربع ساعة بس، ربع ساعة إن شاء الله،
ربع ساعة
نصلي ونجي إن شاء الله بعد ربع ساعة إن شاء الله، ما عاد شيء إن شاء الله. كتاب الحدود. حاضر، جزاك الله خير يا ابو هنا. كتاب الحدود. قال: لا حد إلا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم. لا حد إلا على مكلف وهو البالغ العاقل، إذا لم يكن بالغا ولا عاقلا فلا حد عليه. ملتزم وهو غير المسلم الذي يدخل تحت أحكام الإسلام، عالم بالتحريم ليس عالما بالحد، عالما بالتحريم. فمن كان عالما بتحريم الزنا ولكن لا يعلم من حد الزنا الرجم أو الجلد فإنه يقام عليه الحد. لأنه سبق معنا قاعدة إيش يا إخوان؟ التفريق بين جهل الحكم وجهل الأثر المترتب على الحكم. أما جهل الحكم فإن الإنسان يعذر به، أما جهل الأثر المترتب على الحكم فإن الإنسان لا يعذر به، لا يعذر به. نعم. إذا عرف، إذا ما عرف أنه حرام وارتكبه يبقى لا شيء عليه، لكن إذا عرف أنه حرام ولكن لا يعرف فيه عقوبة كيت وكيت يبقى يقام عليه العقوبة. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه. هذه الحدود، هذه أشياء خاصة بالإمام، الحدود، الجهاد، قتل تارك الصلاة، قتل الصحراء، كل هذا إنما مرجع إلى ماذا يا إخواني؟ إلى الإمام. والذين يقولون لا يلزم إذن الإمام في الجهاد، نقول إذن ولا يلزم إذن الإمام في هذه الحدود وكذا. فأنتم هل أنتم قائلون بذلك؟ يعني إذا جهدتم بغير إذن الإمام يلا أقيموا الحدود أيضا بغير إذن الإمام، وافعلوا كل شيء بغير إذن الإمام، واقتلوا تارك الصلاة بغير إذن الإمام، وبالتالي يقع الفساد في الأرض. ولا يقيمه إلى الإمام أو نائبه إلا السيد، فإن له إقامته بالجلد خاص على رقيق. السيد له أن يقيم، أن يضرب فقط إذا زنى أو زنت، أما في غير ذلك فلا يقيم أيضا حد حتى على مملوك، فقط في مسألة الزنا. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر، فإن زنى فإنه يجلد 50 جلدة ولا رجم عليه. أولا حد الزنا، فحد الزنا هو فعل فحشة في قبول أو دبر، لا فرق، لا فرق، مع أن الدبر محرم ولكنه كذلك. إن كان محصنا وهو الذي قد تزوج واطئها وهما حران مكلفان فهذا يرجم حتى الموت. الرجم للمحصن، من المحصن؟ هو الذي قد تزوج وواطئ، ليس الذي عقد فقط، فالعاقل ما يسمى محصنا، ولكن الذي عقد وبنى. بها وطئه وهما حران، أما العبد ما عليه رجم، وإن لأن الرجم ما يتنصف، الجلد يتنصف، الرجم ما يتنصف، وإن كان غير محصن جلد 100 جلدة وغرب عن وطني عاما على الصحيح، غير محصن يجلد 100 جلدة رجلا كان أو امرأة. أما العبد فعليه 50، ولكن بشرط أن يقر به 4 مرات أو يشهد عليه 4 عدول يصرحون بشهادته، كما جاء في حديث ماعز يقر على نفسه 4 مرات أو يشهد على نفسه كام، يشهد عليه 4 شهود. ورجال لو شهد 3 ما يقام الحد، لو شهد 4 ورجع 1 فإنه يقام الحد على 3. قال تعالى الزنات والزنة فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذه أعلى شهادة يا أخوان، أعلى شهادة في الزنا. وعن عبادة بن الصامت مرفوعا خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 والنفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، رواه مسلم. وآخر الأمرين الاقتصار على رجم المحصن كما في قصة ماعز والغامدية. الاقتصار على رجم المحصن يعني إيش؟ يعني ما يجلد مع الرجم، إنما يقتصر على الرجم فقط. يعني حديث جلد 100 والرجم نعم، ولكن خصص بعد ذلك فصار الرجم فقط، والنبي رجم ماعزا فقط ورجم الغامدية فقط، ولم يجد لا ماعز ولا غامدية، والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يقدم هنا. حد القذف، ومن قذف بالزنا محصنا أو شهد عليه به ولم تكن الشهادة جلد 80 جلدة، ده حد القذف 80 جلد. وقذف غير المحصن فيه التعزير. من المحصن بقى؟ محصنا من قذف بالزنا محصنا اللي هو العفيف، أو شهد عليه به وهو لم يتوافق ولم يتوافق ركن الشهادة، شهد وحده. وهل يقوم التصوير يا إخواني مقام الشهود؟ يعني لو رجل رأى رجلا يزنب امرأة فصورهما، أليس هذا أعلى توثيقا من الشهود؟ نقول هذا لا يقوم الحد بهذا، لن يمكن تلفيق الصور بسهولة. إيش؟ لو فيديو. وقذف غير المحصن فيه التعزير. اللي هو غير المحصن فيه التعزير، اللي هو غير العفيف وكذا. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. يعني مثلا واحد طلع على القناة الفضائية يقول ممثلة الفلانية وتفعل وكيت 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 ولابد مش عارف من ايه، طبعا هذه الحقيقة ما تليق بأي داعية على وجه الأرض، ولكن حينما يترك الدعية العلم ويترك المنهج ويترك الطريقة يفعل هذا، يجيب واحد صورة ممثلة على الشاشة يقول هذه ممثلة كيت وكيت وهذه كذا وكذا، هذا الحقيقة دي طريقة مواقف سيارات، ما هي طريقة دعاء أصلا. وهذا فيه التعزير، هذا فيه التعزير. إن كانت المرأة غير محصنة فيعزر، لأنه يشيع الفحشة بين المؤمنين، تدلون عليها. أنت الحين بتحارب الجريمة ولا تدعو إلى الجريمة؟ هذا عجيب. ومن الذي فعل مثل فعلك هذا؟ بعض الناس سبحان الله يجتهد، ولكن لأن الدعوة طبعا بالدراع، يعني الدعوة بالدراع كده زي ما يقولوا في مصر، يعني الله المستعان. واحد يرسل له يقول له أنا معك افعل، وأنا معك افعل، وأنا معك ارمي ولا حرج، ايش افعل ولا معك ارمي ولا حرج. من الذي فعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. كان في المجتمع من أهل بغاء ومن زنيات، أي عصر في أمة الإسلام خرج داعية وقال المرأة البغي فلانة؟ من الذي فعل هذا؟ لو اللي بيفعل هذا يقول يعني أنا مبتلى ومضطهد، بيتكلم بقى على يعني ابتلاء الدعاة كمان، يعني ابتلاء الأئمة وعبر العصور ابتلوا، ما في أحد بيجهر بالحق إلا أنا وفلان، يذكر فلانا آخر أيضا الذي على طريقته يعني في هذا الباب. والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. الحر البالغ المسلم العاقل العفيف هذا شرط الإيش؟ الإحصان اللي بيضرب فيه الإنسان ويجلد فيه في حد القذف. أما إذا قذف معناه إذا قذف عبدا ليس فيه ذلك، لأن العبد ما تأثر تأثر الحر. صغيرا نفس المسألة ما في ذلك، كافرا ما في ذلك، مجنونا ما في ذلك، غير عفيف ليس فيه، لكن يعذر، يعذر، يعذره الإمام، يضربه حتى يمنعه من انتشار فاحشته. التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ما الفرق بين الحد والتعزير؟ الحد عقوبة مقدرة، أما التعزير مرجع ذلك للإمام. وقد اختلف أهل العلم في التعزير في أعلاه، فبعضهم قال 10 جلدات، وبعضهم قال 40، وبعضهم قال يعزر ما لم يبلغ الحد من جنس الفعلة. يعني مثلا ما يصل الإنسان بالتعزير في باب الأعراض وكذا إلى حد الزنا مثلا. والصواب أنه مرجع ذلك الإمام، وقد يصل التعزير إلى القتل، قد يصل التعزير إلى القتل، كما عذر السلف بالقتل كثيرا من الناس لا سيما أهل البدع. حد السرقة، ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يسويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، حسمت يعني تغمس بالإيش؟ بالزيت الحار حتى لا ينزل الدم. يبقى هنا مفصل الكف، الكف، مع أنه اليد تطلق على المرفق تطلق على الكتف، كل هذه يد، ولكن جاءت السنة فبينت. فإن عاد قطعت الرجل اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى والسرقة والسرقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة مرفوعا لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصعدا، متفق عليه. هذا نصاب قطع السرقة، ليس كل سرقة يقطع فيها الإنسان يده. لو سرق مثلا دينار تقطع يده؟ لا، ربع دينار اللي هو يعني بالكويت يعني أقصد، لكن الدينار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قيمة الدينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 4 جرامات ونصف أو ربع من الذهب عيار 24، يبقى ربع الدينار جرام وقليل، جرام وقليل من الذهب، ما قيمة ذلك؟ أقل ذلك يعذر، لكن لا تقطع يده. وفي الحديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن. والكثر جمر النخل، لأنه ليس من الحرز، شرط القطع أن يكون من الحرز، فلا بد في إقامة الحدود من الشروط. لو واحد منع ولده من النفقة فأخذ من ورائه، ما تقطع يده اللي منعه حق. نعم. قال حد الحراب، يستدلون دائما بالمرة يعني بأن عمر رضي الله عنه لم يقم حد السرقة عن الرمادة وكذا، فيجوز التدرج في إقامة الحدود، ونقول هذا من الجهل، فإن عمر لم يتدرج في إقامة الحدود، ولكن هذا حد لم أولا قصة غير ثابتة، ومع ثبوتها فإن هذا الحد لم يتوفر شرطه، فإن الحد حتى يقام تتوافر له الشروط، تتوافر له الشروط. وهذا ما سرق الناس من حرز، كن هذا يأكل، كن هذا يشرب، كن هذا كذا، فلم يتوافر شرط السرقة. فللإمام مثل مثلا في دار الحرب، الإمام ما يقيم الحد في دار الحرب مثلا حتى لا يفتن في دينه وقد يرتد. فكون الحد يتخلف شرطه هذا شيء، وألا نطبق الحدود ولا نطبق الشريعة هذا شيء آخر. هو عمر عطل الشريعة؟ عمر ما عطل الشريعة، فكيف نقول تدرج؟ ما يصلح. ثم التدرج هذا إلى متى؟ أعطونا مدة زمنية، تقصدون 10 سنين؟ قد يأتي آخر يقول هذه قليلة خلوها 20، واحد يقول لا خلوها 15، واحد يقول لا احنا مجتمع بأن أكثر من 1000 سنة لم تطبق فينا الشريعة، طيب خلوها 50. هذا عبث بدين الله سبحانه وتعالى. الإنسان يقيم الحق، الشريعة ولو يوما واحدا. كون بقى حد من الحدود لم يتوافر فيه شرط القطح أو شرط إقامة الزنا، الحد الزنا أو كذا، هذا شيء آخر. مثل القذف الآن، القذف فيه 80 جلدة، لكن قذف زانية أصلا غير عفيفة لا نقيم حد القذف، نقول بقى خلاص احنا عطلنا الحد. ثم افترضنا في السرقة، هل عطل عمر في عام الرمادة حد الزنا وحد السرقة وحد القتل وحد كذا حتى يقال هذا الكلام؟ ولكنه استدلال بالشبهات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فانتبه أخوان، هذه دائما عبارات يقولونها لي يعني الاستدلال على الباطل. زي أخ أحد إخوانكم جاي اليوم فأعطاني ورقة، يقول ابن واحد معطي ورقة فتوى ابن عثيمين في اللقاء المفتوح، يقول يعني هل الذي يرى إلا على السنة لكن يرى الخروج على الحاكم إيش الظالم، هل يخرج من السنة بهذا ولا لا؟ الشيخ تكلم صفحة نصف الصفحة في خطورة هذا الفكر وغير ذلك، ثم قال وبغض النظر يخرج أو لا يخرج من السنة فكذا وكذا وكذا وكذا. فقالوا بقى كلمة بغض النظر يبقى خلاص الشيخ لا يراه. قال الشيخ قد يكون على السنة في هذا وعلى غير السنة في غيره، قد يخرج من السنة، قد لا يكون على السنة في هذا وعلى السنة في غيره. فقالوا بس يبقى الإنسان على السنة. الشيخ ما يحكم على هذا، الشيخ بيفصل في الأشاعرة قد يكون على السنة في أشياء، صح ولا لا يا إخوان؟ لكن هل حكم على الأشاعرة ماذا نقول؟ هم على السنة ولا نقول هم أشاعرة؟ لكن احنا حال التقرير نقول الأشاعرة قد يوافقون السنة في كذا ويخالفون في كذا. كل طائفة وجماعة عندها نوع موافقة للسنة، فنقول هم في موافقوا في أهل السنة موافقون، لكن نقول الحكم على هذا هو من أهل السنة. طيب ابن عثيمين حكم على من كان عنده ضلال في باب الحاكمية، ماذا حكم عليه؟ بما حكم ابن عثيمين على دعاة الخروج والثورات؟ ألا تقرأ كتبهم أنهم ليسوا من أهل السنة؟ طيب لو افترضنا ابن عثيمين قال ما يخرج من السنة، فقد قال أجل من ابن عثيمين بأنه يخرج من السنة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا يقول فإنه مبتدع، والأئمة كلهم يقولون بأن أصول السنة من ترك أصلا فإنه لا يكون من أهل السنة لو افترضنا، والشيخ ما يقول هذا. فيتركون كل كتب السنة ويتم بهذه بعبارة، وهذا يدلك على أن هؤلاء ضلوا على علم. هم عارفين اللي يجيب اللي يأتي بورقة أو موضع ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح وكذا، ما اطلع على اعتقاد البخاري ولا اعتقاد الأحمد ولا اعتقاد الأئمة، اطلع. يبقى هذا ليس عن جهل. حد الحرابة، قال تعالى في المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتل، ومن أخذ مالا قطع يد اليمنى ورجل اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض. هل هذه الأشياء الموجودة في الآية على التخير أو على حسب رأي الإمام؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى الإمام. فمن قتل وأخذ مالا يقتل ويصلب، ومن قتل فقط يقتل، ومن أخذ مالا فقط تقطع يده اليمنى مع رجل اليسرى، ومن أخاف ولم يقتل ولم يأخذ مالا ينفى من الأرض. طيب البغاة ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم إذا قاتلوا، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبرا ولا يجهز على جريح ولا يغنم لهم مالا ولا يسبي لهم ذرية. لأن هذا ختال بتأويل، حتى ولو كان التأويل ضعيف فلا يجهز عليهم ولا يأخذ أموالهم، كما فعل النبي، كما فعل علي مع الخوارج، فإنه قاتلهم قتال المسلمين، قتال الخوارج، ولم يأخذ منهم شيئا من ذلك، لم يأخذ منهم شيئا من ذلك. ليش؟ لأنهم عندهم تأويل، ولو حتى إنه تأويل ضعيف. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، لأنها بتأويل. طيب، باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. الردة لا تكون بالقلب فقط، بالاعتقاد وبالفعل وبالقول وبالشك. يعني لو قال قولا يكفر به وهو عالم به كفر، لو فعل فعلا يكفر به وهو عالم به كفر، وهكذا. وقد ذكر العلماء رحمه الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، كما شرحنا رسالة نواقض الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول في جحد البعض. فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف. كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لابد للناس منه، فهو فرض كفاية لحل النزاع طبعا بين الناس. ويجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقه على الواقع والجارية بين الناس، الواقع الجارية بين الناس. لابد أن يكون القاضي عالما، وإلا بما يحكم؟ فإنه يحكم بما أنزل الله، فلابد أن يكون عالما بما أنزل الله. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم. الإنسان لو أن يعني يعتذر عن القضاء، لكن لو ما في إلا غيره يتعين عليه، لو لم يوجد إلا غيره يتعين عليه. ليش يا إخواني؟ لأن هذا فرض كفاية. أما إذا قام ووجد من يقوم به بهذا الأمر خلاص. وقد قال النبي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أي هذا مما يحتاج إليه القاضي، إنه من ادعى شيئا عليه البينة أو يمين من استح الآخر المدعى عليه. وقال إنما أقضي بنحو ما أسمع، أي القاضي يقضي بما أمامه من قرائن وأمور، حتى ولو كان الرجل كاذبا في نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. ولهذا العلماء قالوا إن حكم القاضي لا يغير الحق إيش عند الله، حكم القاضي لا يغير الحق عند الله، حتى لو حكم لك القاضي بنحو ما يسمع وأنت تعلم أنك على الباطل. ما تقول الله القاضي حكم، أنا ما لي داخل القاضي حكم، لا، أنت تعلم أنه هذا لا يحق لك. فمن ادعى مالا نحوه فعليه البينة، إما شهدان عدلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعى. دي في مسألة الأموال والحقوق اللي هي هذه. أما الزنا لا بد له من إيش؟ من 4، لقوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتين ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحالف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ من دعا به، أنا قلت أنا لي عندك 1000 دينار، طب بينتك ما معي بينة، طب احلف إنك أنت ما عليك، قال أنا ما أحلف، احلف، قال أنا ما أخذ ما أحلف. طيب أحلف أنا، فأحلف، إن حلفت أخذت 1000 مع نقولك، إن حلفت أنت بريئت، إن نكلت عن الحلف وحلفت أنا أخذت، إذا ما حلفت أنا لا أخذ. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المتداعيين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه. يعني الأصل أنا في البيت من 20 سنة، بعد 20 سنة جاي تقول لي إن البيت هذا بيتك وأنا جالس فيه ولم تنازعني، أنت كذاب أصلا، فلك عند اليمين. ومثل أن يتداعى اثنان مالا لا يصلح إلا لأحدهما، واحد أنا مثلا اختلفت أنا وأحدكم، أحد إخواننا الكويتيين في سيارة، أنا أقول وأنا في مصر هذه سيارتي، ويقول هذه سيارتي وهي على نمر الكويت، يبقى يقضى بها المين؟ نعم. كتنازع نجار ونحو بارة نجارته، نجار مع دكتور، الدكتور يقول أنا هذا المنشار حقي، أو النجار يقول هذا المشرط هذه السباعة حقي، لا إنما يحكم لمن هي إيه. نعم. والثاني يحلف، وحداد ونحو بآلة حدادة ونحو ذلك. وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني أنا أتحمل الشهادة فرض كفاية، والله إن قام بها غيري خلاص لا تجب علي، لكن إن لم يكن إلا أنا تعينت هنا علي، وأداؤها فرض عين، تحملها فرض كفاية. يعني إيش؟ يعني أنا الآن في أمامي شيء يحتاج إلى شهادة أو مهرب وأنا وحدي، لا تحملها فرض كفاية، أداؤها بقى إذا لم يكن إلا أنا فصار فرض عين علي، أداؤها فرض عين علي، حتى لا تضيع الحقوق يا أخوان. لو قال واحد أنا لن أذهب لأشهد، وقال أنا أذهب لأشهد، ضاعت الحقوق. نعم. ويشترط أن يكون الشهيد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل ومن رضيه الناس، مش العدل يعني بقى مثلا راجل من أهل السنة والجماعة 100% ما عنده بدعة ولا عنده، لا، من رضيه الناس، لم يجربوا عليه كذبا ولا كذا، رضيه الناس. والناس طبعا يختلفون، يعني اليوم مثلا احنا قلنا مثلا إنه حالق اللحية ليس عدلا لأنه فاسق وكذا، قد لا تجد من يشهد لك. فالناس اليوم قد يكون حليق ولكن عنده أمانة وعنده كذا، فمثل هذا يستشهد. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها، برؤية أو سماع أو استفاضة يحصل بها العلم، مثل موت فلان، زواج فلان من فلانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد أو دع، رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس واحد الزوجين الآخر والعدو على عدوه، كما في الحديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، يعني حقد وشحناء، واحد حاقد تستشهده طبعا هيقول لك. ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وهو الخادم، وفي الحديث من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه غضبان، الله أكبر، متفق عليه. قال باب القسمة، وهي نوعان، قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة. أنا شريك معك في 500 متر أرض على المشاع، يلا نقسم، لا لا ما نقسم، لا نقسم غصب عنك، لأن هذا ما يضرك، لك 250 وأنا لي 250، لكن احنا شركاء في بقرة مثلا، شركاء في بقرة مثلا أو بعير، وأنا أريد أن أبيع، أنت تقول لا مش لن أبيع، طب اشتري مني، لا لن أشتري، عايز تأخذ النصف تأخذ النصف بتاعك، تأخذ النصف بتاعي ازاي؟ فأنا تجبر أيضا على إيش؟ على هذا. وقسم التراض وما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم. باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بحق عليه، فكل لفظ دال على إقرار بشرط كون المقر مكلفا، أنا أقررت بمال علي لزمني هذا، شرط أن أكون مكلفا يعني بالغا عاقلا ورشيدا، وهو من أبلغ البينات أن يقر الإنسان عن نفسه. ولهذا لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام عليه الحد بإقرار، هذا أعلى ما يكون. ما استفصل النبي استفصالا كاستفصال الشهداء، لأنما استفصل استفصال يعرف به هل هو يعرف الزنا أم لا. إنما بعد ما قرأ عن شيء الزنا وأخذ عرف الزنا ما قال له طيب ما لونها ما كذا، مثل ما يقضي القضاء في الشهود، مش يجي أربعة شهود يقولوا إحنا فلان زنا يبقى خلاص، لا ده يسألهم جميعا كل واحد وراء الآخر في أدق ما يكون من أمور، أدق ما يكون من أمور، هو من أبلغ البينات والإقرار، ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكاح والجنات وغيره. أنا أقول علي يمين، أقول علي حق الفلان، أقول أنا ما صليت، أقول أنا صليت. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من تبعة بأدائنا واستحلالنا، والله أعلم. لا تأكل حقوق الناس يا أخي، أدي ما عليك للناس واعترف، بارك الله فيك، اعترف، ما تخاف اعترف، حتى لو أنك معسر اعترف، قول يعني أطلبك تحلني أو تصبر علي أو غير ذلك، لكن ضيق حالك لا يجعلك تجحد حقوق الناس، ومن يتق الله يجعله مخرجا. والله يا أخواني من أقر الناس بالحقوق وقال بس أنا أطلب المسامحة منك أن تتنازل عن شيء أو كذا أو كذا أو كذا، يجعل الله له فرجا. وصلى الله. اقرأ يا شيخ محمد اختم انت بقى عشان ايش ويجب على الإنسان، ها عشان تختم يبقى كما بدأت تختم.
قال رحمه الله تعالى ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء أو استحلال، والله أعلم.
استحلال يعني يا إخوان يعني يستحله، يعني يقول حليني من هذا. نعم.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. علقه العلامة الفهامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين. وتم نقله في 23 من جماد الآخر سنة 73 و 300 ألف من الهجرة بقلم فقير الله عز وجل عبد الله بن سليمان السلمان، غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين، وجزاكم الله خيرا.
وبهذا نكون قد أنهينا من التعليق على هذا الكتاب لعام شهر ربيع الثاني في يوم 30 من شهر ربيع الثاني يوم الثلاثاء بدولة الكويت لعام 1434 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يبارك لنا ولكم فيما قلنا وسمعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأخينا صاحب الديوانية.